والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات اليوم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن بدأنا في الأسبوع الماضي بكتاب الأدب، والباب الأول فيه هو باب الحياء وفضله والحث على التخلق به، ووقفنا عند أول الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث متفق عليه. سبق أيها الإخوة في الدرس الماضي أن عرفنا الحياء وأوضحنا بشكل مفصل العلاقة بين الحياء والإيمان بالله سبحانه وتعالى. قلنا في تعريف الحياء إنه رؤية العبد الآلاء والنعم التي تفد إليه من الله عز وجل، ورؤية تقصيره أمام هذه الآلاء في القيام بحقها وفي شكر الله عز وجل عليها. فالشعور الذي ينبثق من هاتين الرؤيتين هو الذي يسمى حياء. ترى، طبعا ترى بشعورك لا بعينيك، ببصيرتك ترى عظيم فضل الله عز وجل عليك والنعم التي لا تحصى التي يكرمك الله عز وجل بها، وترى في الوقت ذاته الى جانب ذلك تقصيرك واهمالك واعراضك عن شكر الله على هذه النعم. عندما تنتبه الى هاتين الرؤيتين بماذا تشعر؟ تشعر بوخز، بشيء مؤلم مؤسف من جراء تقصيرك امام النعم الالهية التي تتمطر عليك. هذا الشعور الذي ينتابك هو الذي يسمى حياء. وقد اوضحنا العلاقة القائمة بين هذا الشعور الذي يسمى حياء وبين الايمان. طبعا اصلا هذا الشعور لم ينقدح في نفس الانسان الا بعد ايمانه بالله. فانا عندما اعلم ان النعم التي تفد الي وهي كثيرة كما تعلم آتية من عند الله، عندما اعلم ذلك ثم اعود الى نفسي فاشعر باعراضي عن الله سبحانه وتعالى واهمالي للقيام بواجب شكره، هاتان الرؤيتان لا يمكن ان يتنبه الانسان اليهما الا بعد ايمانه بالله عز وجل. اي ان الملحد اصلا مهما سبح في بحار من نعم الله لن يرى ان المنعم والمتفضل عليه هو الله، ومن ثم فلن يشعر بانه مقصر في جنب الله. فمن اين سينبثق الحياء؟ عرفنا هذا اختصار شديد للكلام الذي اوضحناه في الاسبوع الماضي. عرفنا ايضا ان الحياء ثمرة الايمان بالله سبحانه وتعالى حيثما وجد. واوضحنا الفرق بين ضعف الارادة والحياء. كثيرا ما يلتبس على الانسان شيء هو في الحقيقة داخل فيما نسميه بضعف الارادة. مكلف بان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيشعر بضعف يمنعه من ان يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر، ويظن عند نفسه ان هذا يسمى حياء. لا، هذا لا يسمى حياء، هذا يسمى ضعف ارادة، وهو خلق معيب. ولذا فما ينبغي ان يلتبس هذا بذاك، ومن ثم سندرك ان الحياء الصافي عن الشوائب هو ثمرة من اجل ثمرات الايمان بالله عز وجل. والان نتابع حديثنا في هذا الباب من خلال شرحنا لهذا الحديث الثاني. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان وغيرهما: الايمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة. قلنا اظن مرة ان كلمة بضع تطلق على العدد الذي يزيد على الثلاثة ولا يصل الى العشرة. نعم. وقلنا هذا بمناسبة شرحنا لقول الله عز وجل: الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كلمة بضع اي في سنوات لا تزيد على العشرة او لا تصل الى العشرة. فكلمة الايمان بضع وسبعون شعرة، اي ثلاث وسبعون، اربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع وسبعون شعرة مثلا، وفي رواية وستون. هذا معنى البضع. الايمان اذا عبارة عن شعب كثيرة من السلوكات المتنوعة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع جمع لنا اشتاتا هذه الشعب، لكن كيف؟ لا بالعد، وانما بان ذكر لنا حصر هذه الشعب بين طرفين، الطرف الاعلى والطرف الادنى. قال: اعلاها، وفي رواية افضلها، قول لا اله الا الله. هذا هو الطرف الاول لهذه الشعب. وادناها اماطة الاذى عن الطريق، اقل خدمة من الخدمات الاجتماعية. لاحظ هذان الطرفان اللذان صرح بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطرف الاعلى المتمثل في العقيدة، والطرف الادنى المتمثل في ابسط خدمة اجتماعية. هذه الشعب محصورة ضمن هذين الطرفين. وهكذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم النسارة واشتات هذه الشعب الايمانية. فكأن الطرف الاول غلاف من كتاب، والطرف الثاني الغلاف الثاني، وشعب الايمان محصورة بين هذين الغلافين. ماذا ادركنا من هذا الكلام؟ ادركنا ان كل عمل صالح يعود بالنفع الى المجتمع الانساني افرادا او جماعة، مهما دق هذا العمل او عظم، داخل في شعب الايمان. لان ابسط واصغر وادق خدمة اجتماعية كلمات هذا بسيط عن الطريق، اذا كان شعبة من شعب الايمان، فمعنى ذلك ان كل ما فوق ذلك من الخدمات الاجتماعية والفردية والاعمال الصالحة اي التي تفيد الانسان الفرد والانسان المجتمع، كل ذلك مصطبغ بالايمان وداخل في شعبة من شعب الايمان. وهكذا فان سائر الاعمال الصالحة محصورة ضمن النهج الإسلامي أو ضمن سلوكات الرجل المؤمن الذي ينال على عمله أجر المؤمن من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث في الواقع حديث جامع أيها الإخوة لأشتاق الأعمال الصالحة بدون أن يذكرها رسول الله عبدا كذا وكذا 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 وكذا، يعني أن يعد مثلا 74 شعبة، لا، ذكر لك أعلى هذه الشعب وذكر لك أدناها. كل ما قد سكت عنه رسول الله أين دخل؟ دخل بين هذين الطرفين. نعم. والآن ننتقل إلى شيء آخر من الأهمية بمكان. نحن فهمنا الآن أن الإيمان ليس عبارة عن عقيدة جاثمة في القلب تتبعها عبادات تقليدية يمارسها الإنسان بسلوك، ثم إن بقية أعماله وشؤونه لا علاقة لها بالدين والإيمان قط. الآن عرفنا أن هذا التصور خطأ، هذا التصور الذي يخطر في بال كثير من الناس، بل إن مسالك الإيمان أي الأعمال التي تأتي ثمرة للإيمان هي كل ما ينفع المجتمع الإنساني، كل ما يصلحه. ومقياس الصلاح والنفع إنما هو بيد الشارع جل جلاله لا بيد أصحاب الأهواء والرغمات. نعم. فلا تتوهمن أن الصلاة زائد الحج زائد الزكاة زائد الصوم مثلا هي شعب الإيمان، وهي الأعمال التي يثمرها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا، هذا خطأ فادح وخطأ كبير جدا، بل ينبغي أن تعلم أن ثمرات الإيمان هي كل ما يصلح المجتمع. وأنتم تلاحظون هذا في الآية التي تتكرر في بيان الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهذا الكلام يتكرر ربما أكثر من 100 مرة موجود هذه الآية بهذا اللفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعملوا الصالحات، كلمة الصالحات كلمة عامة تشمل كل عمل يعود بالصلاح إلى الإنسان. فمثلا إذا كنت وأنت تسير في الطريق رأيت حجرا قد اندلق إلى منتصف الطريق فأصبح وجوده يؤذي المعرة، وقفت وأزحت هذا الحجر عن هذا الطريق أو أي شيء آخر، أي شيء آخر، إذا كان عملك هذا قربا إلى الله وعبادة يثيبك الله عز وجل عليها، فانظر إلى ما هو فوق ذلك. الإنسان الذي يعكف على صنعة أي شيء، ثوب، ثياب، أحذية، أي شيء يمكن أن يستفيد منه الإنسان أجل بكثير من إماطة الأذى عن الطريق، إذن هو من شعب الإيمان. الإنسان الذي يشتغل بتقديم الخبز يهيئه للناس في كل صباح لكي يأخذوا حاجتهم منه لأهليهم وأولادهم، عبادة، وأي عبادة يتقرب بها هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أيهما أجل للمجتمع الإنساني؟ الإنسان الخباز الذي يهيئ للناس هذا الطعام في كل صباح، أم الرجل الذي يسير في الطريق وجد مثلا قشرة موز أو أي شيء آخر فأزحها بهذا الأذى برجله أو بيده عن الطريق؟ طبعا هذا العمل الآخر أجل بكثير. الطبيب الذي يرابط في عيادته ليطبب المرضى من عباد الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي أقامه الله سبحانه وتعالى معلما أي علم من العلوم المفيدة في المجتمع وهي تتفاوت طبعا في الرتبة وفي الفائدة، الإنسان الذي أقامه الله سبحانه وتعالى في حقل أو في أرض يزرعه يفلحه ثم يزرعه ثم يرعى هذا النبات وهذه الزراعة ويقدم وإنتاج هذا الأرض لعباد الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي يفتح متجره صباحا ليستقبل الناس الذين يحتاجون إلى ما يتعاملون معه من حاجاتهم الدنيوية المختلفة. الإنسان الذي أقامه الله في دائرة من الدوائر يقبل الناس في حل مشكلاتهم وفي تنفيذ معاملاتهم إلى الغاية المرجوة. القاضي الذي نصبه الله سبحانه وتعالى ليقضي بين الخصوم ويحل المشكلات ويصلح ذات البين. الإمام أو ولي أمر المسلمين. الأمثلة لا تنتهي. كل هذه الأعمال من شعب الإيمان، كلها من شعب الإيمان، ومن ثم فكلها يعد عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأعمال طبعا أنا ضربت أمثلة لواحد لا سمئة بل واحد في الألف. هذه الأمثلة التي ذكرتها لا تبلغ واحدا من الألف فيما يتعلق بالخدمات الإنسانية التي تدخل تحت كلمة الأعمال الصالحة وهي الكلمة القرآنية المكررة، أو تدخل تحت كلمة شعب الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من الطاعة، ولا تعني نوافل الصلوات عليها أبدا. بل قال العلماء لو أن إنسانا وجد نفسه محصورا أمام عملين اثنين، خدمة من هذه الخدمات التي ذكرتها لعباد الله، أي خدمة، صنعة، تطبيق، تعليم، رعاية أمر، نحو أي شيء، وبين أن يدخل إلى المسجد أو يدخل داره فيصلي عشر ركعات، أيهما أفضل؟ الأفضل أن يدع هذه الصلوات النافلة طبعا، وأن يتجه إلى خدمة عباد الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن العمل الأول بمثابة ما يسميه علماء اللغة العربية بالفعل اللازم الذي لا يطلب مفعول به، أما هذا العمل الآخر فهو بمثابة الفعل المتعدي الذي يتجاوز إلى مفعول. نعم، نوافلك لك، أما هذه الأعمال الصالحة فهي تتجاوز إلى عباد الله عز وجل، فالله يثيبك عليها أكثر مما يثيبك على صلاتك عندما تتجه إلى هذه الصلاة منفردا بينك وبين نفسك. هنا إلى يعني هذه الكلمة نحن في مقدمات في الواقع، أما العمود الفقري لهذا الموضوع أيها الإخوة فهو يتمثل في جواب عن السؤال التالي. رب سائل منكم يقول إذا كان الأمر كما تقول فالعالم الإنساني والإسلامي كله يؤدي طاعات وأعمالا وعبادات مبرورة لله سبحانه وتعالى، لأنك لو تجاوزت العالم الإسلامي إلى ما وراءه من العالم الغربي بشطري الأوروبي والأمريكي فستجد كثيرين ممن يمارسون فعلا الخدمات الاجتماعية الإنسانية السامية جدا، ولا يستطيع أحد أن يناقش في هذا أبدا. فهل معنى ذلك أن الناس كلهم إذا يستظلون بظل الإيمان بالله ويمارسون الطاعات المبرورة التي تقربهم إلى الله وينالون على ذلك غدا الأجر الكبير من الله عز وجل؟ طبعا الجواب لا. وهنا ينبثق الإشكال التالي، كيف تكون هذه الأعمال كلها شعبا متفرعة من الإيمان ثم لا تكون محسوبة لأولئك الناس الذين يطبقون كما نطبق، ويخدمون مجتمعاتهم كما نخدم ويعلمون كما نعلم ويمتون الأذى من الطريق كما نمت الأكثر أيضا. لماذا لا تكون أعمالهم مقربة لهم إلى الله من حيث قربتنا نحن إليه؟ ما الجواب أيها الإخوة؟ الجواب موجود في هذا الحديث. أعلى شعر الإيمان ما هو؟ قول لا إله إلا الله. وليس المراد بقول لا إله إلا الله أن يدور اللسان مفصولا عن القلب بهذه الكلمة، معاذ الله، وإنما المراد أن يوقن العقل ويستيقن الوجدان بهذه الحقيقة وينعكس ذلك على اللسان، فيقول صاحب هذه العقيدة وصاحب هذا اليقين أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أن أعلى شعب الإيمان هو هذا الاعتقاد وهذه الكلمة. معنى ذلك أن سائر شعب الإيمان الأخرى تنبثق من هذه العقيدة، فعندما تنبثق من هذه العقيدة فلتعلم أنها علة غير زائفة، هذه الخدمات عملة حقيقية مسكوكة فكا سليما، ومن ثم فهي فعلا من شعب الإيمان، لأنها نعم لم تستولد من سفاح وإنما استولدت من كلمة لا إله إلا الله. نعم، معنى هذا الكلام أن تلك الخدمات الاجتماعية الأخرى مهما تكاثرت ومهما عمت ومهما منع الإنسان إليها، إذا كانت شاردة عن هذا المبدأ بل هذا المعين الأول، فإن هذه الخدمات لا تدخل عندئذ في شعب الإيمان. هذا المعنى واضح جدا في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أوضح في الآية الأخرى، في الآية القرآنية، وكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا يشرح لنا تلك الآية من كتاب الله عز وجل. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بأمر ربها، بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. انظروا إلى هذا الكلام الرباني، فيه الجواب الشافي عن هذا السؤال. مثل كلمة طيبة، المراد كما قال علماء التفسير جميعا، المراد بالكلمة الطيبة أشهد أن لا إله إلا الله. وهل في الكون أطيب من هذه الكلمة التي توضح الحق المهيمن على الكون كله؟ إذا أردت أن تبحث عن حقيقة كونية كبرى فلن تجد أكبر من هذه الحقيقة، ألا وهي أن لا معبود بالحق يتصرف بالكون قيوما عليه لحظة فلحظة إلا الله الذي لا ثاني له. هذه الحقيقة الكبرى التي لا تنبثق سائر الحقائق إلا منها، ومن ثم فهي الكلمة الطيبة، ولن تجد بعد هذه الكلمة كلمة طيبة قط إلا أن تكون متفرعة عنها. فيقول ربنا ومثل كلمة طيبة، أي مثل هذه الشهادة، كشجرة طيبة مثمرة معطاء، كشجرة طيبة أصلها ثابت، هذا الأصل الثابت هو الجذع، هو الجذور التي تسري في باطن الأرض، وهو مثال للعقيدة الجاسمة بين الجوانح. عندما تكون هذه الشجرة قد ضربت بجذورها في باطن أرض صالحة طيبة، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن هذه الشجرة تبسط أغصانها وتتعالى إلى جو السماء، وما هو إلا أن تعطي الثمار الكثيرة والكثيرة، فالجذع مستقر في الأرض والأغصان المعطاءة باسقة في السماء، وتؤتي كلها كل حين يعني في كل موسم بإذن ربها. لاحظوا هذا المثل العجيب بهذه الكلمة. أشهد أن لا إله إلا الله هي هذه الشجرة، هي هذا الجذع. عندما يستقر جذع هذا اليقين في عقلك إدراكا، ثم يتحول إلى مرآة قلبك وجدانا، فتصبح هذه الكلمة محل يقين في عقلك ومحل حب وتعظيم ومخافة من الله في قلبك. عندئذ لابد لهذه العقيدة أن تعطي ثمارها تماما كتلك الشجرة. ما هي هذه الثمار؟ تصور أن هذه العقيدة هيمنت على كيانك، هيمنت على عقلك يقينا، وهيمنت على قلبك حبا ووجدانا. النتيجة لذلك ما هي؟ ستسمع أن رسول الله يقول: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وعندئذ لا بد أن تثمر هذه العقيدة خدمتك لعباد الله سبحانه وتعالى. تتقرب إلى الله بكل ما تملك من خدمات لعباد الله حسب ما قد أقدرك الله عليه. إن كنت تاجرا فمن خلال تجارتك، وإن كنت عالما فمن خلال علمك وتعليمك، وإن كنت صانعا زارعا فمن خلال مهنتك، وإن كنت موظفا مديرا ضابطا ولي أمر رئيس دولة فمن خلال هذا الذي أقامك الله سبحانه وتعالى عليه، زائد الخدمات الأخرى التي يستطيع كل منا أن يقوم بها خارج اختصاصه، خارج اختصاصه: الرأفة للمساكين، إدخال الفرحة إلى قلوب المكلومين، إزاحة الأذى عن طرق عباد الله سبحانه وتعالى، إبعاد أسباب السوء عن عباد الله سبحانه وتعالى. إذا فاض المال في جيبك أو في يدك ورأيت بقية قد زادت منه، تعود به إلى المحتاجين الذين قد يبتليك الله بهم إذ يحتكون بك عن طريق جوار أو نحو ذلك. هذا لا يحتاج إلى اختصاص علم طب نحو ذلك، كلنا نملك أن نفعل ذلك. عندما أكون مؤمنا بالله وقد جسمت عقيدة الإسلام إيمانا في عقلي، ثم تحولت إلى حب تعظيم مهابة في قلبي، فإنني أقف حياتي كلها على خدمة عباد الله. طيب ما الفرق؟ ما هم الآخرين كمان يقومون بهذا الأمر؟ يعني الذين اخترعوا هذه الكهرباء، الذين اخترعوا جهاز التليفون، الذين لا يزالون يقدمون للإنسان خدمات كثيرة، ثم مش العمل. لا، في فرق كبير. أنا عندما أقوم بهذا كله في سبيل ماذا أقوم أيها الإخوة؟ أنا عندما أبني نفسي من أجل أن أدخل لمعة فرح في قلب إنسان مكلوم نتيجة إيماني بالله، ما الذي يدفعني إلى ذلك؟ يدفعني إلى ذلك استرضاء رب العالمين، يدفعني إلى ذلك أنني أطرق باب الله من خلال خدمة عباد الله. هذا ما يدفعني إلى ذلك. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا العمل، ربما لا أسهر نفسي ولا أبني حياتي بهذا العمل إطلاقا. عندما أطبق المريض، عندما أقدم الصنعة تلو الصنعة للمحتاجين إلى هذه الصنعة، وما يسوي عمل من الأعمال، ما الذي يدفعني إلى ذلك؟ يدفعني إلى ذلك استرضاء الله. طيب وليكن هذا هو الدافع، ما الفرق بين أن يكون الدافع إلى عمل استرضاء الله أو أن يكون الدافع إلى عمل مالا آخذه؟ فرق كبير. عندما يكون الدافع إلى عمل استرضاء الله عز وجل، لن أخذ، لن أغش، لن أخدع، لن أنتهز فرصة غياب غاب عني صاحب هذا العمل الذي أقدمه به من أجل أن أسوي هذا العمل. من أجل أن أدخل الزيف فيه. من أفعل هذا؟ لأن الله الذي أفعل هذا من أجله يراني يرقبني وأنا أعلم وأسمع كلام رسول الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا ينكر وأنا تاجر وأتقرب إلى الله بتجارتي، أجعل تجارتي عبادة لمرضات الله عز وجل. لا يمكن أبدا أن أغش في الصنف الذي أتاجر به وأبيعه للناس، مستحيل، هذا تناقض. أنا لا أستردد تجارتي زيد وعمر من الناس وإنما أستردد الله عز وجل. هل يمكن أن أعمد إلى، لو فرض أنني أتاجر بالصنف، هل يمكن أن أعمد إلى هذا الصنف قابل جدا كما تعرفون فأخلطه بأنواع أخرى وأقول فما الذي يدري هذا الإنسان؟ زخم الرائحة سيغطي كل درجات الغش في هذا الصدد. عندما أكون مندفعا إلى هذا بدافع من إيمان بالله، يعني عندما تكون خدمة هذه ثمرة لشجرة الإيمان، مستحيل أن أفعل ذلك. الله يراني ويراقبني، وانا انما اخدم هذا المجتمع من خلال عملي هذا لمرضاه الله عز وجل. والله الذي لا اله الا هو لا يمكن ان تمتد يدي بشائبه غش الى هذا الصدر بشكل من الاشكال. عندما اكون موظفا في دائره وامارس عملي في هذه الدائره في خدمه لعباد الله على اساس انني امارس شعبة من شعب الايمان، اي عندما يكون عملي ثمرة شجرة هذا الايمان، هل يمكن ان اتأسف في وجه هذا الموظف الذي يأتي الي لاساعده لانجز عمله؟ هل يمكن ان اجنن معاملته واقول تعال اجدوا علي بعد اسبوع وليس هنالك ما يمنع من انجازها بعد ساعة؟ هل يمكن؟ هل يمكن ان اقول له هذه المعاملة تكلف كذا مبلغ من المال؟ هل يمكن ان افعل هذا؟ مستحيل، لانني عندما امارس هذا العمل الصورة صورة عمل دنيوي، تمام، موظف يجلس وراء مكتب يمارس اعمال دنيوية بحسب الظاهر، هذه هي الصورة، لكن الجوهر عبادة لله، عبادة حقيقية لله سبحانه وتعالى. مستحيل والله الذي لا اله الا هو ان يتحول هذا الانسان الى مرتشي، او ان يتحول هذا الانسان الى متأسف من هؤلاء المواطنين الذين يرجون الي من اجل ان اخدمهم لمصالحهم. لا يمكن ان افعل بشكل من الاشكال. وهكذا سائر الاعمال. اذا ما ضمانتي لان تكون خدماتي الاجتماعية والإنسانية صافية عن الشوائب، صافية عن الزغل، صافية عن الغش والزيف؟ من ضمانة؟ لا ضمانة إلا أن تكون أعمالي ثمرة لشجرة إيمان بالله عز وجل. عندئذ هذه الضمانة موجودة. فأما إذا لم يكن الإيمان موجودا، إذا لم يكن تكن هذه الشجرة غرست جذورها في العقل وفي القلب، فيمكن أن أقوم بخدمات صحيح، لكن هدفي من وراء ذلك والله الذي لا إله إلا هو ليس خدمة الناس وإنما مصالحي أنا، وهذا شيء معروف، وتحليل هذا أمر سهل وواضح جدا. افرض أن طبيبا لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤدي خدمات طبية للناس، ادخل الى قلب الوسائل، ما الذي يحملك على هذا؟ الذي يحمله على هذا ان يعرف الناس الصدق وان يعرف الناس الاخلاق فيتكاثروا عليه فتكون فائدته الماليه اكثر من جيرانه واصدقائه، اليس في، هل في هذا من شك؟ هذا هو هدفه. ربما كان له هدف اخر، هذا الانسان طموح الى ما الى زعامه، طموح الى مركز اجتماعي، يحاول ان يحقق من خلال خدماته شعبيه لنفسه، لان الرجل يريد ان، نعم، يرشح نفسه لمركز بعد ايام او بعد فترة لمصلحة ذاتية. الانسان هنالك مؤسسات تجارية في الغرب يضرب بها المثل بل يضرب المثل باستقامتها واخلاصها، وكم وكم من المسلمين اغتروا بتلك المؤسسات واخذوا يضربون بها الامثال، وكم قال قهر هنالك الاسلام بدون مسلمين، اسلام وهنا ماذا مسلمون بدون اسلام. نعم لا يا اخي هذا غلط. لو انك صبرت الغور وتفحصت قلوب اولئك الناس او تلك المؤسسات، ما الذي يدفعهم الى ان يكونوا فعلا مخلصين في معاملتهم؟ نعم ما الذي يدفعهم الى ذلك؟ الذي يدفعهم الى ذلك شيء واحد، فن الدعاية والاعلام. وفن الدعاية والاعلام شيء يدرس في الغرب كما لا يدرس عندنا. رأس المال، رأس مال المؤسسة التجارية الاول ليست السيولة المادية وانما الدعاية الكبرى والاعلام. هذه الدعاية عندما تشكل تيارا هي رأس المال الاول، ما يكون بعد ذلك رأس المال السيولي بسيط جدا. من اين تأتي الدعاية؟ تأتي الدعاية من السمعة الطيبة. الهدف الذي يهدف اليه اولئك الناس ليس ان يسعد الناس من خلال خدماتهم التجارية لأولئك الناس، وانما الهدف ان يتقنوا طريقة امتصاص المال من جيوبهم. والطريقة المثلى لامتصاص الاموال من جيوبهم هي هذه المعاملة الانيقة اللطيفة الاخلاقية. ولذلك فانا اسمي تلك الاخلاق اخلاقا اقتصادية ولا اسميها اخلاقا انسانية. اذا صمار الامان للخدمات الاجتماعية ان تكون هادفة لمصلحة الاخرين وان تكون فعلا خدمات انسانية بحيث اضحي بنفسي فعلا في سبيل الاخرين، ضمانة ذلك وصمام الامان في ذلك ان تكون هذه الخدمات نتيجة لشجرة هي شجرة الإيمان بالله، ثمرة بشجرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عندئذ أنا لا أبالي بالتجارة خسرت أم ربحت، عندما تتوقف خدمة عباد الله عز وجل على سلوك معين، على معامل معين. نعم وهذا ما كان عليه عباد الله الصالحون. العلماء الربانيين القدامى كان كل واحد منهم اما تاجر واما صانع واما صاحب صنعة صاحب مهنة، وعندما تنظر الى اعمالهم الصالحة في محارب عبادتهم ثم تعود فتتفحص اعمالهم التجارية في اسواقهم تجد انهم في كل الاحوال ربانيون، في كل الاحوال يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى. اي لا تجدهم في اسواقهم ذاكرين عن الله وفي محارمهم ذاكرين الله عز وجل، بل هم في كل الاحوال مع الله سبحانه وتعالى. اقول بالاضافة الى هذا تعميقا للاجابة عن هذا السؤال ايها الاخوة، الانسان اذا لم ينطلق الى تعامله مع الدنيا من ايمان بالله يتمثل في شهادة ان لا اله الا الله، لا الشهادة التقليدية بل كما اقول مرة ومرتين وثلاثة، تتمثل في يقين يهيمن على العقل وفي وجدان يهيمن حبا وتعظيما ومهابة على القلب. هذا ما اعني. اذا لم يكن منطلق الى التعامل مع الدنيا هذا الايمان فإن الدنيا ستخنقني وإن بحارها ستغرقني وإن شرابها سيسكرني قولا واحدا. ألا تقرؤون قول الله عز وجل إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى، وما قال إن استغنى قال أن رآه استغنى، يعني الإنسان لم يستغني لكن عندما يخيل إليه أنه قد استغنى هذه اول نتيجة. ما دمت انا اعزل عن سلاح الايمان واعاكس الدنيا اتعامل مع تجاراتها اموالها بدون ان انطلق من ارضية ايمان كما قد قلت لكم، فاني بعد خطوات عدة اسكر بهذه الدنيا. واذا هيمن سكر المال على عقلي فحدث عن الانحرافات والاعراض، سيقصي قلبي نتيجة هذا الذي سيحصل. ولسوف استنبئ المعصية في بادئ الامر اتوجس خيفة، ولكن المال موجود والمغريات تغريني بالانبلاق، شيئا فشيئا فسنا اقفل الى هذه المغريات والى هذه المحرمات، وبعد حين ساجد نفسي شاردا عن صراط الله متنكبا عن المحجة. كنت اذا سمعت القارئ يقرأ شيئا من ايات الله عز وجل تتفجر الخشية من بين جوانحي، كنت انتقل بكل مشاعري الى الحاد الله عز وجل. الان القارئ ذاته يقرأ كلام الله عز وجل وانا اسيح في تجارتي وانا اسيح في مشاريعي، ماذا اصنع وكيف افعل وكيف احل المشكلة الفلانية والى اخره. هذا ان صليت وهذا ان وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم كنت فيما مضى احضر مجالس من هذا القبيل. نعم فلما علمت الدنيا علي ولما نال اخطبوتها مني كل المنام سلت فاعليتي واستسلمت لتيار هذه الدنيا واهوائها والى اخره. فاصبح الداعي اذا دعاني الى مجلس علم الى مجلس ذكر في اقرب الاحوال واحسنها اعتذر انني والله لا املك وقتا كافيا، ان تجارتي قد ملكت علي وقتي كله. هذا اذا كنت يعني مجاملا وكنت لا ازال ادرك قيمه هذه الدعوه التي ادعى اليها، لكن في الغالب انني ساتاكد من هذه الدعوه. وانا اذكر والله ايها الاخوه لا اقولها الا للعبره، والله مطلع وشاهد على الدافع الذي يدفعني الى هذا، انني قلت في مجلس فيه عدد كبير من هؤلاء التجار الذين صدق عليهم ما اقول، نعم شردوا عن صراط الله بسبب كثره المال. نعم لان المنطلق لم يكن هذا المنطلق الذي نقول عنه. اعدت به وذكرتهم بهذه المجالس، ذكرتهم بضروره دراسه شيء من دين الله عز وجل، وكيف ان رسول الله كان ينهى الناس عن الصدق في الاسواق الا بعد ان يتعلموا احكام دين الله عز وجل. وقلت لماذا كان السلف القريب من التجار في هذه البلده تجارا في النهار وطلاب علم في الليل، لماذا لا يكونون مثلهم؟ تأثر بعض الجند الذين سمعوا هذا الكلام وارسل الي بعضهم يقول انزل عن افكار التجار وكفاك انتقادا عليه. نعم انا في الواقع لم اتالم من هذا الكلام بمقدار المي على من قال هذا الكلام، والله يعلم. وادركت ان الدخول في معمعان الدنيا وفي تياراتها دون ان يكون المنطلق هذا الذي يقوله رسول الله، دون ان يكون المنطلق الضمانة العقيدة الايمانية المعينة على العقل ثم القلب، فان الدنيا تشربي بصاحبها بهذا الشكل. هذا الكلام الذي من شأنه ان يرقق قلب الانسان المؤمن ويقول والله نعم ينبغي ان نفعل هذا، يصبح سبب تأثر وسبب ضجر. اذا اخذنا الجواب ايها الاخوة، كل من اعمال الصالحة اذا لم تكن تتحرك ضمن سلطان العقيدة فلن تحقق ثمراتها الدنيوية فضلا عن الاخروية بشكل من الاشكال. ذلك لان هدف صاحبها انما يكون ذاته، وكثيرا ما تكون خدمة المجتمع، خدمة الذات عن طريق خدمة المجتمع. نعم كما ضربت أمثلة كثيرة لذلك. نعم الدليل على هذا أنه عندما تعارض مصلحة بشكل حاد مع مصلحة المجتمع ألقي مصلحة المجتمع تحت قدمي وأمارس مصلحتي الشخصية. شيء آخر، الباني عز وجل لم يقل لنا ينبغي أن نتجاهل العمل الصالح الذي يعمله ويقوم به الآخرون من غير المسلمين أبدا، بل أمرنا أن نشكرهم. يعني لو أن ملحدة خدمك خدمة إنسانية جلة، ما الذي يجب عليك بميزان دين الله؟ يجب عليك أن تشكره. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. طيب ولو كان ملحدا، فالله عز وجل يطلب منا أن نعطيه أجره، أن نشكره، أن نعطيه ما يحلم به مما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. لكن إن قلت فلماذا لا يصيبه الله؟ يا أخي طيب ليش يصيبني إلي ما يصيبه إلي؟ العمل واحد. لا، القانون الإداري مبني القانون، القانون العالمي. إذا اشتغل عندك إنسان شغلا مارس عملا ينبغي أن تعطيه الأجر الذي طلب أم الأجر الذي تطلب أنت؟ طبعا الأجير إذا اشتغل عندي ينبغي أن أعطيه الأجر الذي يطلبه الأجير. فأما إذا قلت لك دعك من هذا الذي تطلب، لك عندي شيء أهم جدا جدا، تعال أعطيك هذا الأمر، هل يجوز لي قانونا؟ دعك من الشرع، هل يجوز لي قانونا أن أفعل ذلك؟ أبدا. يا أخي شو بدك مني أنت؟ أنا طلب منك كذا مبلغ من المال، قلت لي لا بدي أعطيك شيء أهم، ما بدي الأهم، أنا اتفقت أنا وياك على هذا المبلغ. يجب لكي تكون عادلا أن تعطيه الأجر الذي طلب. الملحد عندما يمارس عملا من الأعمال المفيدة للمجتمع ما الذي يطلبه؟ فيأخذ ثواب من الله وهو ملحد، فيأخذ مثل الثواب صار مؤمن صار مبتلى طبعا، ولا يطلب عملا صالحا. إذا ماذا يطلب؟ سألوا شو شو يطلب؟ كثير من الناس يقول والله الإنسان ما بيطلع من الدنيا ما بياخذ معه إلا السمعة الطيبة، ما هو يقولوا؟ ما بياخذ من الدنيا إلا السمعة الطيبة، من الدنيا كلها سمعة طيبة بعد ما نرحل من هذه الدنيا. ويجب أن فعلا نتحدث عنه، وإذا بده قصائد نصوغ القصائد. قال لا أنا أريد والله نصوغ تذكاري، نرفع له نصوغا تلك نصوغ وتنسى نصوغ تذكاري. طلب مال، نعطيه مال، الأجر الذي يطلب. ولو أنه طلب المثوبة لأعطاه الله المثوبة، لكن لما كان ملحدا، ولو أننا قلنا له أفلا تطلب لقاء عملك جنة الأرض والسماوات والأرض لتخر من تردنا. طيب بأي حجة قانونية أو عقلية أو منطقية أو شرعية تطالب الله بأن يصيبه وهو لم يطلب ثوابه؟ واضح هذا الجواب؟ إذا الذين يعملون الأعمال الصالحة يأمرنا الله في دار الدنيا أن لا نغلطهم حقهم، بل ينبغي أن نعطيهم حقهم على عملهم الحق الذي يطلبه. أما المثوبة فلو أنهم آمنوا بالمثوبة لطلبوها لأخذوها، ولكنهم لم يؤمنوا بالمثوبة ومن ثم لم يطلبوا. هذا شيء. الشيء الثاني، العمل الصالح لكي يكون صالحا ينبغي أن يكون خالصا من الشوائب. إذا خدمتك ينبغي أن يكون هدفي من خدمتك إسعادك، لا أن أجعل من خدمتي إياك جسرا أرعى من خلاله مصالحي. هذا نوع من الذل وهذا نوع من الغش. ولكي تكون الخدمات الاجتماعية صافية عن الشوائب لن تكون كذلك إلا إذا كانت متتبعة عن معين العقيدة، إلا إذا كانت ثمرة للإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالصحابة هم خير مثل لهذا الأمر، عندما هيمنت العقيدة على عقولهم ونفوسهم أصبحوا مثال الإخلاص في الخدمات. مثال الإخلاص في الصناعات، مثال الإخلاص فيما يتعلق بفنون الزراعة والتجارة وكل ما هنالك. والأمثلة قصص كثيرة جدا، وأنتم تعلمون أننا لا نحب أن نجعل هذه الدروس مثابة لحكاية وقصص من هذا النوع. وكان قبل ذلك مثال الانحراف، وكان أشبه ما يكون بالذئاب التي يفترس بعضها بعضا. ما الذي تحولهم من ذئاب تتعارض إلى أناسج تتمثل فيهم الإنسانية بأقصى معانيها؟ الذي نقلهم هذه النقلة إنما هي العقيدة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بقي أن نقول شيئا آخر، هنالك من إذا بعث هذا الموضوع استعان بمسألة الإيمان بالله عز وجل وقال أنا يعني في أحسن الأحوال، يقول لنا من يعني الغرض أو الهدف من الإسلام الذي أمرنا الله به؟ الهدف أن نكون أناسا صالحين لا نسيء إلى إخواننا، وأن نخدمهم، وأن نصلح شؤونهم، وأن لا نغشهم ولا نخدعهم. أليس هذا هو الهدف؟ نقول بلى، ولا هذا الهدف. إذا عندما أكون إنسانا صالحا في المجتمع، خادما، لا أسيء إلى الناس، لا أظلم الناس، هذا هو المطلوب. صليت، لم أصلي، آمنت بالله، لم أؤمن بالله، ما دام الهدف من الإسلام هذا، فإذا أنا وصلت إلى الهدف بدون إسلام وبدون إيمان انتهى الأمر. هذا الكلام أيها الإخوة رقية من رقى إبليس، وهذا الكلام باطل وكذب وافتراء. لكن كيف؟ بيان ذلك إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.